بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أود في هذه الليلة الوقت المتاح أن أتحدث عدد من الموضوعات. أولا طبعا بالاختصار الذي يتسع له الوقت الذي يمكن، اليمن. ثانيا كلمة عن العراق. ثالثا تطورات سوريا. رابعا لبنان، وخصوصا موضوع القلمون والسلسلة الشرقية. أولا أبدأ من اليمن. قبل 40 يوما أعلن النظام السعودي حربه على اليمن تحت اسم عاصفة الحزم، وحدد لها رسميا مجموعة من الأهداف. أعلن الناطق الرسمي، أعلن بيان التحالف، وأيضا الإعلام السعودي، الإعلام فضائيات عاصفة الحزم كما أسميها، المسؤولون السعوديون في مناسبات مختلفة تحدثوا عن تلك الأهداف. بعد 26 يوما من العدوان، يعني بتاريخ 21 نيسان 2015، أعلن التحالف العدواني انتهاء عاصفة الحزم لأنها بحسب قوله حققت كامل أهدافها، وبالتالي أعلن الانتقال إلى عملية جديدة سماها عملية إعادة الأمل للشعب اليمني، والتي حدد أيضا أهدافا معينة نأتي على ذكرها بعد قليل. منذ ذلك الوقت ما زالت ما يسمى بعملية إعادة الأمل مستمرة، يعني العدوان ما زال مستمرا. نحن مجددا أمام عملية خداع وتضليل كبيرة جدا تمارس منذ أيام، يعني منذ إعلان انتهاء عاصفة الحزم إلى اليوم. وهذا الخداع طبعا كبير وخطير جدا، يجب أن نتوقف عنده قليلا في نظرة تقييمية، وبعدين في الموضوع اليمني بموقف أدعو إليه. لما نجي للعنوان الأول، الادعاء السعودي بتحقيق كامل الأهداف، هذا أكبر خداع وتضليل عم يمارس منذ إعلان وقف عاصفة الحزم نظريا. يعني الناطق الرسمي، الإعلام السعودي، المسؤولون السعوديون، الإعلام العربي، قوى سياسية، كتاب، صحفيون، مسيحوا جوخ قد ما بدكم، كلهم تحدثوا وباركوا وهنأوا بالانتصار العظيم الذي حققته السعودية خلال 26 يوما على اليمن تحت اسم عاصفة الحزم التي حققت كامل أهدافها. وهذا ما أعيد ذكره اليوم في قمة مجلس التعاون الخليجي، يعني تأكيد على أن العاصفة حققت كامل أهدافها. للأسف الشديد أنه هذا الموضوع يعني اليوم بالعالم العربي، بالعالم الإسلامي، بالعالم كله، لأنه إعلام الفريق الآخر، نحن نعترف بأن إعلام فريقنا عموما أو الفريق المعتدى عليه في هذه الحرب ليس بقوة ولا بإمكانيات ولا بامتدادات ولا بسعة إعلام عاصفة الحزم. طيب، هل يقبل أي إنسان بهذا الخداع وهذا التضليل؟ أنا كمواطن عربي يحق لي أن أسأل، طالما أن المعركة باسم العرب والعروبة، دلوني على الأهداف التي تحققت، دلوني على هذه كامل الأهداف التي تحققت، مش بعد 26 يوم من بدء العدوان إلى اليوم، اليوم 40 من بدء العدوان. طيب، مش كل الأهداف، دلوني على هدف واحد تحقق منذ بداية العدوان إلى إعلان انتهاء عاصفة الحزم إلى اليوم، يعني بعد 40 يوما. هل أعادت السعودية أو النظام السعودي وحلفاؤها الشرعية المدعاة إلى اليمن؟ هل أعادت عبد رب منصور إلى اليمن، إلى عدن أو إلى صنعاء؟ هل تمكنت من منع تمدد الجيش اليمني اللجان الشعبية إلى حيث يريدون التمدد؟ هل صادرت سلاح أنصار الله كما ورد في أهداف عاصفة الحزم؟ هل تمكنت من تحقيق أي من الأهداف التي ذكرتها، يعني بقية الأهداف اللي حتى يوم الجمعة من مدي نحن حكينا وغيرنا حكي وذكرنا وعددنا ما ذكروا من أهداف، ما تحقق شيء على الإطلاق. هل استطاعوا أن يعيدوا في الهدف الحقيقي أن يعيدوا هيمنتهم على اليمن؟ لم يستطيعوا. هل طردوا أو قضوا على الهيمنة الإيرانية المدعاة المفترضة المتوهمة؟ بكل بساطة لننتهي من الخداع الأول وأقول دلوني على هدف واحد وليس عن كامل أهداف عاصفة الحزم قد تحققت حتى الآن وليس إلى ما قبل بدء ما سمي بعملية إعادة الأمل. طبعا في هذه النقطة نحن أمام فشل سعودي ذريع وواضح وانتصار يمني صريح وواضح أيضا. وهذا الفشل السعودي سببه الأول وبالدرجة الأولى بعد فضل الله سبحانه وتعالى هو ثبات اليمنيين وصمودهم وصلابتهم وشجاعتهم وتماسكهم واحتضان الشعب اليمني للجيش وللجان الشعبية. هذا هو السبب الذي منع تحقيق أي هدف من أهداف عاصفة الحزم. قد تكون هناك أسباب أخرى ولكنها تبقى أسباب معينة ومساعدة. إذا حتى هذه النقطة نحن أمام فشل وهزيمة سعودية واضحة وانتصار يمني واضح. هون عم نحكي عن جولة، ما عم نحكي بعد عن كل الحرب. جاءت العنوان الثاني، الجولة الثانية تحت عنوان عملية إعادة الأمل. هنا أيضا خداع آخر للتغطية على الفشل الذي حصل في الجولة الأولى، وللتغطية أيضا على العجز الذي بدأ في الجولة الأولى. يعني هذا النظام ومن معه أدركوا جيدا أنهم عاجزون عن تحقيق هذه الأهداف. طيب هم وضعوا أهداف كبيرة، أهداف تحتاج إلى حرب طويلة وأيضا إلى يمكن إلى عملية برية واسعة، وهم لا يجرؤون على هذه العملية البرية الواسعة، وما زالوا يبحثون عن جيوش يستأجرونها. وقد سمعنا في هذه اليوم أو أمس أنه بعض الجنود السنغاليين سيأتون ليقاتلوا في السعودية. على كل حال انتقلوا إلى وضع أهداف تحت عنوان عملية إعادة الأمل، إلى وضع أهداف تبدو متواضعة وقابلة للتحقق. يعني هون الخداع، الخداع هو أنه غير عنوان العملية أو الحرب من عاصفة الحزم إلى إعادة الأمل. اعتبر أن أهداف عاصفة الحزم كلها تحققت، وضع أهداف متواضعة لعملية إعادة الأمل حتى لا يطالب بالفشل لاحقاً، لأن هذه الأهداف المتواضعة يمكن له أن يدعي أنه يحققها أو ينجزها. لو جينا لهي الأهداف شوي، بالنص تبعه البيان اللي أعلن بدأ عملية إعادة الأمل وانتهاء عاصفة الحزم قال: والتي سيتم خلالها العمل على تحقيق الأهداف التالية. هذا النص الحرفي تبعهم. 1- سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن كذا والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. 2- استمرار حماية المدنيين. 3- استمرار مكافحة الإرهاب. 4- الاستمرار في تيسير إجلاء رعاية الأجانب وتكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمني في المناطق المتضررة وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية. 5- التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للميليشيات الحوثية ومن تحالف معها بحسب نصه، وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة المنهوبة من المعسكرات أو المهربة من الخارج. 6- إيجاد تعاون دولي لمنع وصول الأسلحة جوا وبحرا إلى الميليشيات كذا وكذا وكذا. هاي الأهداف تبع عملية إعادة الأمل. طبعا هو ليس صادقا في إعلان هذه الأهداف، رجع لها بعد شوي. هو ما زال هدفه الحقيقي هو الهدف الأول، السيطرة على اليمن، إخضاع اليمن، إعادة اليمن إلى الهيمنة الأمريكية والسعودية. والآن يتضح أكثر أنه إن عجز عن تحقيق إعادة الهيمنة والإخضاع سيقوم بتدمير اليمن على رأس أهله وشعبه، هذا هو الذي يجري الآن بالفعل. على كل حال، لو عدنا إلى هذه الأهداف المعلنة لعملية إعادة الأمل، نعم هاي أهداف بيقدر يدعي أنه هي قابلة للتحقق. طيب هيانا امشوا لينا نعمل حوار سياسي. نحن قال هني عم يدعوا انه عم يحموا المدنيين، بيطلع بيقصف، شو هدف القصف؟ بيقول لك حماية المدنيين، مكافحة الإرهاب، والحصار البحري والجوي لمنع وصول السلاح ما هذا كان موجود، والتصدي للتحركات وما شكل. إذن عمليا هو نزل عن نص الشجرة، عن رأس الشجرة لشوي لكعبة، بدعوى انه هديك الاهداف هو بيدعي انه تحققت وما تحقق منها شيء، ووضع اهداف يستطيع ان يقول انها تتحقق او انه يحقق فيها انجازات، وهذا تعبير في الحقيقة ايضا، هذا الخداع الثاني تعبير عن العجز. الخداع الثالث في المسار العملي لاهداف عملية اعادة الامل، انه هو يدعي انه يخدم هذه الاهداف. طيب تعالوا نشوف حقيقة هل هو يخدم هذه الأهداف؟ يعني حماية المدنيين منذ بداية عملية إعادة الأمل إلى اليوم، الغارات والقصف بكل أشكاله يستهدف البيوت والأحياء السكنية والأهداف المدنية كما كان منذ بداية الحرب. حماية المدنيين يعني بالمزيد من قتل المدنيين، بل أكثر من ذلك استخدام أسلحة محرمة دوليا، من خلال ما كشفت عنه بعض المنظمات الدولية عن استخدام العنقودية، القنابل العنقودية، وهي أخطر ما يكون على المدنيين. ونحن في لبنان عشنا هذه التجربة وما زلنا نعاني فيها بعد عدوان تموز 2006. طيب مكافحة الإرهاب، هذا هدف من أهداف إعادة الأمل، مكافحة الإرهاب شو النتيجة؟ تقديم السلاح والذخائر للقاعدة، التحالف مع القاعدة وميليشيات هادي، توسع القاعدة وسيطرتها على مناطق لم تكن موجودة معها في السابق، وقصف الجيش اليمني واللجان الشعبية لمنع تقدمه باتجاه أماكن تتواجد فيها القاعدة. هذا بالعكس اللي عم يعملوه خلاف العناوين المدعاة. مثلا تكثيف المساعدة الإغاثية، ماذا حصل حتى الآن؟ منع وصول أي مساعدة إنسانية إغاثية من أي مكان في العالم بالمطلق، بل أسوأ من ذلك اللجوء إلى ضرب المطارات، وخصوصا مطار صنعاء، وتدمير مدرج المطار في الحادثة المعروفة عندما خرقت طائرة إيرانية مدنية الأجواء اليمنية وأرادت أن تنزل في صنعاء وهي تنقل مساعدات إغاثية، قصفوا المطار حتى لا تتمكن هذه الطائرة من الهبوط. هذا اللي اسمه تسهيل وتكثيف المساعدات الإغاثية. العملية السياسية ما قاموا به الآن هو تعقيد العملية السياسية وإبعاد الحوار السياسي، لأنه بدل ما ينتظروا المبعوث الدولي أو الأممي ليجي هو ويدعي كل الأطراف للحوار على أرض محايدة، يعني في بلد لم يشارك في العدوان على اليمن، وهذا شرط أعلنته والتزمت به القوى الإسلامية والوطنية اليمنية الرافضة للعدوان، مع ذلك السعودية أوعزت إلى صاحبها عبد رب منصور أن يدعو إلى مؤتمر للحوار خلال أيام يمكن 17 شهر في الرياض. يعني شو؟ يعني لا يريدون لهذا الحوار أن يتشكل، ولهذه الطاولة أن تتكون، ولهذه العملية السياسية أن تنطلق. هذا اسمه تعقيد وتعطيل للحوار وليس دفع للحوار. الخداع الثالث أو الرابع هو إيهام العالم والمجتمع الدولي أن السعودية أوقفت الحرب على اليمن، هي أعلنت وقف عاصفة الحزم، وأن ما تقوم به عملية يعني لها أهداف محدودة وضيقة ومشاكل. وهذا ليس فقط خداع، وإنما هو كذب وتزوير. الحرب بعد إعادة الأمل هي منذ 40 يوما لم يتغير شيء، بل ازدادت عنفا وازدادت قسوة وازدادت بشاعة وإجراما، ولم يتغير شيء سوى العنوان والأهداف المدعات المعلنة. طيب، اليوم يتضح أكثر من أي وقت مضى هدف هذا العدوان، ويتضح أيضا أن الشعب اليمني والجيش اليمني والقوى الوطنية في اليمن ترفض الخضوع والانصياع والعودة إلى زمن الهيمنة، ومصرة على سيادتها وحريتها واستقلال بلدها ومواجهة العدوان. هذا واضح بعد 40 يوم، مثل ما حكينا قبل شي 10 أيام أو أكثر، قبل جمعتين، أنه لا يبدو أي علامة من علامات الانكسار، هذا ما زال قائما حتى الآن، بل بدأت هذه القوى اليمنية، الجيش اليمني واللجان الشعبية والقبائل ومشاكل، تأخذ شيئا من زمام المبادرة في المناطق الحدودية، وفي الوضع الميداني ما زالت تتقدم. وباعتراف إعلام وفضائيات عاصفة الحزم، ولا ما معنى أن يقوم الطيران السلاح الجوي السعودي مثلا ب120 أو 150 غارة خلال ساعات على منطقة محددة في عدن؟ هذا كل اللي بيعرفوا بالعسكري بيعرفوا هذا شو مدلولاته. إذن هناك إرادة يمنية قاطعة وحاسمة بعدم الخضوع وعدم الاستسلام وعدم التراجع. هذا شأن اليمنيين وإرادة اليمنيين وقرار اليمنيين. لكن يبقى شيء آخر، هو مسؤولية العالم ومسؤولية الدول ومسؤولية الشعوب، ومنها شعوب منطقتنا أيضا، في مواجهة ما يقوم به هذا العدوان على المستوى الإنساني. يعني هذا الحصار البحري والبري والجوي، منع وصول المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية والوقود، وليس فقط منع الوصول، بل منع انتقال هذه المواد الغذائية أو الطبية أو الوقود داخل البلد، داخل اليمن، وقصف كل الأماكن التي يمكن أو يفترضون أن فيها أدوية أو قمح أو مواد غذائية أو وقود. هذا الذي يجري الآن. منظمات الدولية تتحدث عن وضع إنساني خطير وكبير وكارثي. بالتأكيد هذا لن يفت من عضد اليمنيين، يعني أنا حكي عن هذا الموضوع من باب أن على العالم أن يتحمل مسؤوليته، وإلا أنا أقول لهؤلاء المعتدين أن هذه السياسة أو استراتيجية، سموها ما شئتم، يعني الضغط على المقاومين أو المقاتلين أو أصحاب الإرادة الحرة، الضغط عليهم من خلال قتل أهلهم وقصف نسائهم وأطفالهم وتدمير بيوتهم، هذه سياسة فاشلة لم تؤدي إلى مكان في الماضي. هاي تجربة فيتنام، شو بدنا بفيتنام؟ هاي غزة، هذا لبنان، في كل حروب إسرائيل استهدف المدنيون والناس، حوصرت غزة وما زالت محاصرة، في حرب 33 يوم حوصر لبنان وضرب كل شيء، ولكن هل فت من عضد المقاومة؟ هل أضعفها؟ هل أوهنها؟ هل فرض عليها أن تتراجع على الإطلاق؟ دفعها أكثر للثبات ولصنع الانتصارات. أنا أقول لهؤلاء المعتدين إن كل ما تقومون به على المستوى الإنساني هو لن يغير من معادلة الصراع شيئا، بل سيزيد وجوهكم قبحا وشناعة، وسيزيد الشعب اليمني قناعة بعدوانيتكم وظلمكم وتجبركم، وسيوحد هذا الشعب خلف أولئك الذين يقاتلون دفاعا عن سيادته واستقلاله ووحدته وكرامته. إذن لا أريد أن أدخل من هذه الزاوية، وإنما من زاوية أن على العالم أن يتحمل مسؤولية على هذا الصعيد. يجب أن تعمل دول العالم وخصوصا دول الإسلامية والعربية على فك هذا الحصار، على إيصال المساعدات الطبية والغذائية ومستلزمات الحياة للشعب اليمني. من خلال مجلس الأمن الدولي، من خلال مؤسسات دولية، من خلال خلق الحصار بأي ثمن وبأي شكل. وهذه أيضا هي مسؤولية الشعوب، وأنا أدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم على هذا الصعيد. ولا أعيد وأؤكد، رغم كل هذا الجانب الإنساني المأساوي، ما نشهده داخل اليمن المزيد من البطولة والحماسة والثبات حتى على المستوى الشعبي والمدني، وأن هذه السياسة وهذه الاستراتيجية لم تؤدي إلى هزيمة أي شعب ما دام يملك الإرادة والقيادة والتصميم والعزم والشهداء. هذا في الموضوع اليمني أحببت أن أقاربه بهذه الحدود. ثانيا، كلمة في موضوع العراق. بعد سيطرة داعش على الموصل وعدد من المحافظات العراقية قبل أشهر، وتهديدها لبقية المحافظات وكذلك لدول المنطقة، أردن والسعودية وكويت وإلى آخره، أعلن عن تأسيس تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة داعش. إذا بتتذكروا هون على الشاشة، ما كان احتفال، كان حديث مثل الليلة، قلنا في ذلك اليوم أن أمريكا ليست جادة في الحرب على داعش ولا في مواجهة داعش، والموضوع بده ياخذ وقت، وليست مستعجلة على هذه المواجهة، وأنها ستعمل على توظيف خطر داعش وتهديد داعش وسلوك داعش، بدها توظف هذا كله لتنجز مشروعها في المنطقة. وقلنا في ذلك الوقت أن مشروع أمريكا في العراق وفي المنطقة هو تقسيم هذه الدول، تقدروا ترجعوا لهذا، كل هذا حكي معروف، تقسيم هذه الدول على أسس طائفية وعرقية. يعني مثل العراق من أسمه عرب وكرد، ومن أسم العرب سنة وشيعة، وهكذا عندما نذهب إلى سوريا نقسمها على أساس طائفي أو على أساس عرقي وعلى أساس عرقي، عندما نذهب إلى اليمن على أساس طائفي أو على أساس جهوي، عندما نذهب إلى ليبيا، عندما نذهب إلى أي بلد آخر. قلنا أن الهدف الحقيقي لأمريكا هو إعادة تقسيم دول المنطقة على أسس طائفية وعرقية. يعني تصوروا في قدامنا دول كلها ضعيفة ومقسمة بطريقة ملتبسة، وفي من يحوط فيما بينها، يعني دول متنازعة. يعني إحنا رايحين في المنطقة على شرعنة حروب أهلية قد تستمر لمئات السنين. هذا ما تريده أمريكا وإسرائيل لنا ولشعوبنا ولدولنا ولحكوماتنا. هذا ما قلناه في بداية أحداث داعش والموصل. اليوم يكشف الأمريكيون عن نواياهم، اليوم وصلوا للمحل اللي بدهم ينفذوا. طيب، أول خطوة على طريق شرعنة أو تحويل، يعني شرعنة تقسيم العراق وتحويله إلى تقسيم رسمي، هو ما يعمل عليه الكونغرس الأمريكي الآن في إصدار قانون يأمر أو يطلب أو يجيز للحكومة الأمريكية أن تسلح مكونات عراقية بمعزل عن الحكومة العراقية المركزية. يعني صار كأنه عم يتصرف أنه هاي الحكومة العراقية هي للشيعة، وفي مكون سني من نتعاطى معه كأمريكان بشكل مباشر، وفي مكون كردي من نتعاطى معه بشكل مباشر. يعني ما عاد في بلد واحد ولا حكومة مركزية. هذا كما فهمه الجميع هو بداية. طيب، شو في داعي يعني هذه الحجة التي يتم اعتمادها الآن؟ هل هي حجة منطقية على الإطلاق؟ من بداية الأحداث تبع الموصل وداعش، كلنا يتذكر أن المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف عندما دعت إلى الجهاد الدفاعي ومواجهة داعش، لم تدعو للدفاع عن مناطق دون مناطق أو محافظات دون محافظات أو مكون دون مكون، وإنما دعت للدفاع عن كل العراق، عن كل الشعب العراقي، عن كل الأرض العراقية وعن السيادة العراقية بدون أي تمييز. الحكومة العراقية أيضا مارست على هذا الأساس. القوات العراقية، الحشد الشعبي، قتالهم ليس على أساس عرقي ولا على أساس طائفي ولا على أساس مناطقي، والشاهد هاي محافظة صلاح الدين المصنفة بحسب التصنيفات المؤسفة أنه هاي منطقة سنية، محافظة سنية. هناك لطالما سقط شهداء من الجيش العراقي وقوات الأمن والحشد الشعبي. إذن في العراق العراقيون لا يتصرفون على أساس هاي محافظتنا وهاي محافظتكم وكل واحد يقلع شوكه بإيده، لا ليس كذلك. المرجعية العليا والحكومة والمجلس النيابي والقوى السياسية الأساسية في البلد هي لا تتصرف على هذا الأساس. الأسوأ من ذلك، فإذا ما في حجة للأمريكان لحتى يروحوا بدون يعطوا سلاح لمكونات عراقية بشكل مباشر. الأسوأ من ذلك أن الأمريكيين لا يفون بالتزاماتهم وعقودهم حتى البيع والشراء مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بالسلاح والذخائر المطلوبة. إذن من الواضح أنه في محاولة أمريكية لتعجيز الحكومة العراقية وتعجيز القوات العراقية عن مواجهة خطر داعش في الأنبار وفي الموصل، واستغلال هذا الأمر لفتح علاقة مباشرة وإيجاد حجة لتسليح مباشر لمكونات عراقية تعني الوصول إلى مرحلة تقسيم. هذا الأمر على درجة عالية جدا من الخطورة. مبكرا أعلنت أيضا المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف موقفها الواضح والصريح من هذه الخطوة الأمريكية الخطيرة ورافضة لكل هذه الإجراءات وهذه الخطوات، وطالبت الجميع باتخاذ الموقف التاريخي والمناسب. وكذلك الحكومة العراقية، مجلس النواب العراقي، قيادات علمائية وسياسية وتيارات وأحزاب عراقية عديدة وبعضها كان عالي السقف أيضا. طيب، هل الأمر على هذه المستوى الخطوة؟ ونعم. أنا اليوم ممكن حدا يقول طيب عم تحكي بشأن عراقي، نحن غير العراقيين، يعني شو مسؤوليتنا بهذا الموضوع؟ مسؤوليتنا أيضا أن نرفض هذه الخطوة، لأن الموضوع ليس موضوع عراقي بمعزل عن المنطقة، موضوع لا يبدأ بالعراق وينتهي بالعراق. يا شعوب منطقتنا، يا حكومات منطقتنا، أيتها الأجيال الحاضرة التي تواكب هذه التحديات، عليكم أن تعرفوا أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة خطيرة جدا جدا جدا. ما يحضر له من خلال هذه الخطوة ده مشيت، يعني رايحين على تقسيم العراق، سيلحق به تقسيم سوريا، تقسيم اليمن، تقسيم دول أخرى. وهنا يجب أن نحذر حتى الدول المتواطئة مع الولايات المتحدة الأمريكية على تقسيم العراق أو سوريا أو اليمن، سيصل إليها التقسيم حتما، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. لذلك جيلنا لا يجوز أن يسكت على هذا الأمر. شوفوا بالسابق كان، وهلأ بينقال نفس المنطق اللي كان لما بدأت العصابات اليهودية تسيطر على فلسطين، هذا شأن عراقي أنت لبناني شو خصك، أو هذا شأن يمني أنت عراقي شو خصك، أو هذا شأن سوري أنت مصري شو خصك. هذا خطأ قاتل. هذه المنطقة مصيرها واحد، تاريخها واحد، مستقبلها واحد، حاضرها واحد، تحدياتها وأخطارها واحدة. لا يجوز أن يرتكب جيلنا نفس الأخطاء التي ارتكبها الجيل أو الأجيال التي استسلمت وتراجعت وضعفت وتخاذلت وسلمت فلسطين لإسرائيل. الذي يعاني من إسرائيل اليوم ليس الجيل الذي استسلم وتخاذل، وإنما أجيال وأجيال وأجيال، وما زلنا حتى الآن نعاني، وأولادنا وأحفادنا وأولاد أحفادنا سيبقون في المعاناة إن لم نتحمل نحن المسؤولية. كذلك في هذا المشروع التقسيمي الخطير الذي يريد أن يدخل المنطقة في حروب الدول العرقية والطائفية لمئات السنين، أين سيكون مصير شعوب هذه المنطقة، كرامتهم وعزتهم ورزقهم ومعاشهم؟ لأنه عطول بيقولوا لي أنت بتحكي بالكرامة والعزة، ما بشوفك عم تحكي عن الأكل والشرب والمعاشات. أين هل سيبقى شيء لشعوب هذه المنطقة في ظل حروب؟ طيب اليوم أدي في مهجرين، وأدي في لاجئين، وأدي في جائعين، وأدي في اقتصادات عم تدمر، وأدي في فرص حياة عم بتضيع. أصل وشرط أساسي لأي تنمية، لأي وضع اقتصادي سليم، لأي حياة معقولة وكريمة، هو الأمن والاستقرار، الأمن الحقيقي والاستقرار الحقيقي. هذا ما يراد أن تسلبه هذه المنطقة من خلال تقسيمها إلى دول متحاربة، لتبقى أمريكا هي الحكم وإسرائيل هي المسيطرة. إذن ما ندعو إليه اليوم وعدم الاستهانة بهذه الخطوة، يجب التصدي لها على كل صعيد ومنعها. يجب وأد هذه الفتنة، هذا المشروع في مهده. إذا هذه الخطوة تم قطع الطريق عليها، يمكن قطع الطريق على خطوات أخرى. ثالثا، في موضوع سوريا. هلأ موضوع سوريا بدي أحكي شوي بشفافية زايدة في بعض الأمثلة اللي بدي أضربها. في الآونة الأخيرة وبعد سقوط مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب بيد الجماعات المسلحة، شهدنا وشهد السوريون واللبنانيون والمنطقة عموما موجة من الشائعات والضخ الإعلامي على الفضائيات ووسائل الإعلام مختلفة ومقالات وأخبار وتركيبات، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي طبعا كلها حرب نفسية شعواء. وبتعرفوا انه اصلا هاي المنطقة هي منذ سنوات طويلة في غرف سوداء، هي تدير حرب نفسية منذ سنوات طويلة. وتتجدد هذه الحرب النفسية لتستفيد من اي فرصة او ثغرة او حادثة يمكن التسلل من خلالها لشن موجات من الحرب النفسية على الناس. طبعا بعض هذه الشائعات ركزت أيضا على جوانب وأبعاد طائفية. هلا كل الغرض شو كان ينقال؟ يعني اللي بدهم يوصلوا له واللي عبروا عنه واللي حكوا بالإعلام وبعض المقالات ما يلي: إنه بعد مدينة جسر الشغور، نحن بدنا نحاول نكون واقعيين، لذلك بدي أحكي بشفافية، وقبل كانت مدينة إدلب أيضا سقطت في يد المسلحين، يعني انتهى النظام، يعني هذه هي أيامه الأخيرة وأسابيعه الأخيرة. هلا هذا اللي اشتغلوا عليه، أنا عم بختصره بس لعلق عليه، بديش يكون جزء من الحرب النفسية. الجيش السوري فقد قدرته على المواجهة ويتهاوى. بعضهم قال أيضا في سياق هذه الحرب أن حلفاء سوريا تخلوا عنها. إيران باعتها في النووي، روسيا أيضا مدري وين باعتها، حلفاء سوريا يتخلون عنها. الوضع داخل سوريا أيضا بالشائعات وبالأكاذيب وضع صعب. الناس عم تفكر وين بدها تهرب، وين بدها تروح، وين بدها تلجأ. يعني التصوير عجيب غريب. مثلا من الأكاذيب، لأنه قالوا أنه الساحل السوري أصبح يعني على قاب قوسين أو أدنى من السقوط، وبالتالي هم ذكروا هون، ذكرت الموضوع الطائفي، أن أعداد هائلة من العلويين يأتون أو يزحفون من الساحل السوري باتجاه الحدود اللبنانية، وأن الحكومة اللبنانية تمنعهم من الدخول، وحزب الله يضغط على الحكومة اللبنانية للسماح لهم بالدخول إلى لبنان. يعني كذب ببلاش، كذب ببلاش. أو مثلاً بعض الشائعات التي أشيعت أنه والله النظام في سوريا طلب من العلويين على سبيل المثال في دمشق أو في منطقة معينة من دمشق أن خلاص أن يغادروا ويخرجوا من دمشق. لا، ما له أي أساس من الصحة. إذا ما نحن، ما كنا أمامه وما نحن أمامه الآن هو حرب نفسية تريد أن تنال من إرادة السوريين ومن عزيمتهم ومن صمودهم، وتريد أن تحقق بالأكاذيب وبالشائعات وبالحرب النفسية ما عجزوا عن تحقيقه خلال حرب كونية على سوريا منذ 4 سنوات. طبعا أحيانا هذا النوع من الشائعات عم ينفع، مثلا بالموصل بصلاح الدين، بهاي التجربة مال داعش في العراق نفع، يعني جزء كبير من الحرب كان حرب دعائية وحرب نفسية. أولا خلينا نعقب على هذا الموضوع. أولا، يجب أن لا يصغي أحد لهذه الأكاذيب ولهذه الشائعات ولهذه الحرب النفسية. هذا بالعنوان العريض، يجب أن ندرك جميعا وبالخصوص كسوريين وكلبنانيين أن هذا الذي يقال هذا كله في الحقيقة حرب نفسية، وهو ليس بجديد. احنا من 4 سنين عم نسمع النظام خلص والجيش خلص والناس بدأت تستسلم والناس بدأت تهرب والناس 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 والناس، مع العلم أنه عندما كنا نسمع هذا الكلام قبل 4 سنوات كانت الظروف أصعب وأقسى مما هي عليه الآن. ظروف داخل سوريا، المعارك داخل سوريا، في دمشق، في حلب، في حمص، في داخل المدن، في كثير من المناطق، الوضع الإقليمي، الوضع الدولي. الآن الأمور مختلفة كثيرا، تحولات وتطورات دولية وإقليمية وداخلية في سوريا أيضا حصلت خلال هذه السنوات تجعلنا بعيدين جدا عن كل هذه التكهنات. مثلا مما قيل، خليني نجاوب عليهم واحد واحد. واحد، ما يقال عن الموقف الإيراني غير صحيح. وقبل أيام عندما خطب سماحة الإمام الخامنئي دام ظله حكي عن هذا الموضوع بالتحديد وقال نحن نفاوض على النووي وما في شيء غير النووي، وحتى نحن وعم نفاوض على النووي نحن حريصون جدا على مصالح حلفائنا ولن يكون هناك شيء على حساب حلفائنا. هذا كلام فاضي، أن إيران تخلت عن سوريا أو في رواية التخلي عن سوريا. روسيا كذلك في الحد الأدنى، لأن ما بعرف في روسيا كما مثل ما بعرف إيران، لكن لا يوجد أي مؤشر ولو صغير جدا يقول لنا أن القيادة الروسية مثلا هي في وارد أو بدأت تتخلى عن الوضع في سوريا. نعم، ما يحصل أحيانا في الميدان يجب أن نفتش عن أسبابه الميدانية. والله سقطت إدلب، طيب خلينا نروح نشوف ليش سقطت إدلب. وضع المسلحين، وضع الجيش، وضع القوات، في خلال، ما في خلال بالإدارة، بالقيادة، باللوجيست، بالكذا. سقطت جسر الشغور، طيب ليش؟ يعني خلينا نروح نفتش على الأسباب الميدانية، مش دغري ناخذها على الدولي والإقليمي والحلفاء والوضع الداخلي وإرادة النظام والجيش. طيب كيف هذا النظام يتهاوى وهذا الجيش ينهار وهو يقاتل في جبهات كثيرة ويصمد في جبهات كثيرة ويحقق إنجازات يومية أحيانا؟ كيف يعني؟ كيف نجمع بين القولين؟ الصحيح عندما يحصل أي خلل في أي مكان أن نذهب لندقق في الأسباب التي أدت إلى هذا الخلل أو إلى هذه الثغرة والعمل على معالجتها وعدم تكرارها. في أي حرب أيها الإخوة والأخوات، في أي حرب، في جولات، من يربح الجولة لا يعني أنه ربح الحرب. ولطالما ربح الجيش السوري والدفاع الوطني والدفاع الشعبي والقوات الشعبية وحلفاء سوريا جولات منذ 4 سنوات إلى اليوم، ولكن لم يدعوا أنهم ربحوا الحرب. وقد يخسر الإنسان جولة، هذا لا يعني أنه خسر الحرب. لطالما ربح الجيش السوري ومن معه خلال السنوات الماضية جولات طويلة وعريضة وكبيرة. لذلك نحن الآن أقصى ما يمكن أن يقوله ولهم أن يقولوا أن هناك جولة في مكان ما والله خسرها هذا الفريق ربحها هذا الفريق، لكن أن يبنى على هذه الجولة أو تلك الجولة نتائج متسرعة ويتم استغلالها في هذه الحرب النفسية وأمر بعيد عن الواقع. ولطالما هؤلاء الذين شنوا الحروب النفسية لطالما خيبوا جمهورهم وأتباعهم وخيبوا أنفسهم وخابت آمالهم عندما كان المشهد الميداني يتغير في جولات أخرى، وهو يتغير الآن في العديد من الجولات وسيتغير إن شاء الله. طيب إذن موضوع هاي حدوده، ولا يجوز أن يتأثر أحد بهذا الأمر. طبعا بلبنان نحن في عنا ناس يعني كتير عجولين، أنه من 4 سنين مستعجلين وبعدهم مستعجلين وبسرعة بيهنوا بعضهم وبعدين بيكتشفوا أنه هذا عرس كاذب، لا في عريس ولا في عروس، وعم يضحكوا على بعضهم. بكل الأحوال يجب أن ننتبه لهذا الأمر وأن نعي هذه الجوانب كلها. فيما يتعلق بحزب الله أيضا أود أن أقول في هذه الليلة لأهلنا وشعبنا العزيز في سوريا، نحن كنا معكم وسنبقى معكم وإلى جانبكم، وأيا تكون التطورات وحيث يجب أن نكون كنا وحيث يجب أن نكون سنكون. وفي الآونة الأخيرة أيضا ذهبنا إلى أماكن لم نتواجد فيها خلال السنوات الماضية. نحن نعتقد أن هذه المعركة هي ليست معركة الشعب السوري، هذا قلناه منذ بداية دخولنا في هذه المعركة. نحن لم ندخل لأسباب عاطفية ولا لأسباب شخصية ولا لأسباب فئوية أو طائفية أو حزبية، نحن دخلنا بناء على تشخيص واضح لم يتغير بل تؤكده وتؤيده الشواهد كل يوم، وهو أن الدفاع هنا هو عن سوريا وعن لبنان عن فلسطين عن كل المنطقة. فلنضع الأحقاد جانبا ولندرك بوضوح ونتطلع ببصيرة أنه لا سمح الله لو أمكن لهذه الجماعات المسلحة منذ 4 سنوات إلى اليوم أن تسيطر على سوريا، ماذا كان مصير سوريا وشعب سوريا، وماذا كان مصير لبنان وشعب لبنان، وماذا كان مصير المنطقة؟ يمكن أن تنظروا من حولكم لتعرفوا الإجابة على هذا السؤال. بالنسبة إلينا هذه قناعتنا وهذه مسؤوليتنا، ونؤكد لكم الليلة نحن سوف نبقى نتحمل هذه المسؤولية مهما غلت التضحيات. في موضوع لبنان أنا معجل لأخلص قبل الساعة، يعني موضوع لبنان بالتأكيد هناك مسائل كثيرة ومهمة. التهديدات الإسرائيلية الأخيرة والسلوك الإسرائيلي الأخير يحتاج إلى توقف وإلى تأمل. الوضع داخل البلد، وضع المجلس النيابي والتشريع، وضع الحكومة والتعيينات، آفاق الوضع الداخلي، الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية، المسلسل اغتيال الإخوة الأعزاء في مخيم عين الحلوي، موضوعات عديدة تحتاج إلى وقت سأتحدث عنها في الأيام القليلة المقبلة، لأنه هلا عندنا مناسبات وأيام تحرير لبنان عام 2000، ومناسبة ستفتح الفرصة لأن نتحدث أكثر في الشأن اللبناني. لذلك سأكتفي بالوقت المتبقي لأنه بده شوية وقت لأتحدث عن موضوع السلسلة الشرقية والقلمون، باعتبار أنه هذا موضوع اليوم حساس وشاغل البلد بشكل أو بآخر. أولا في موضوع القلمون والسلسلة الشرقية، أولا أنا لما حكيت قبل مدة عن ذوبان الثلج وقلت أنه في استحقاق جاي بده يواجه اللبنانيين، الدولة، الجيش، المقاومة، الناس، أهل البلد، أنه بعد ذوبان الثلج في استحقاق. وبالتالي خلينا نبلش من هون. ما نحن بصدده والآن الحديث عنه في موضوع السلسلة الشرقية والقلمون ما له علاقة بأي شيء آخر، يعني هذا كان حكي قبل إدلب وقبل جسر الشقوق. هلا بيطلعوا ناس بلبنان بيقولوا نتيجة الحاجة في الميدان السوري إلى إنجاز معنوي معين طلبت القيادة السورية من حزب الله أن تفتح جبهة في القلم، حكي فاضي، لأن هذا الموضوع أنا حكيت فيه قبل كل هذه التطورات الميدانية في سوريا. إذا ما في ربط بين الأمرين، وإن كان من حيث النتيجة بطبيعة الحال أي انتصار في أي جبهة من الجبهات سيترك تداعيات طيبة وإيجابية على كل الجبهات الأخرى. 2، لما حكيت أنا عن دوران الثلج لأننا كنا على اطلاع على نوايا الجماعات المسلحة أنه هي تحضر بعد دوران الثلج لاعتداءات ولهجمات ولفعاليات، وتريد أن تستغل فرصة الربيع والصيف لتغيير المعادلة في المنطقة. والمؤشر والدليل على هذا أنه من لما داب الثلج نحن ما هجمنا، هن اللي عم يهجموا، هن اللي عم بيهاجموا مواقع، وهن عم بيمارسوا اعتداءات، وهم اللي عم قتلوا ناس بعرسال وخطفوا ناس من عرسال، هذا كله بعد دوبان الثلج. وحتى اليوم مش نحن اللي هجمنا، هن اللي هجموا. إذا نواياهم كانت واضحة لنا من زمن الثلج عما بعد ذوبان الثلج. 3، في موضوع السلسلة الشرقية وفي موضوع القلمون، نحن لا نتحدث عن تهديد مفترض، انه قوموا لينا بدنا نواجه تهديد مفترض، وانما نتحدث عن عدوان فعلي، عن عدوان محقق وفعلي وقائم في كل ساعة وفي كل يوم وفي كل ليلة. يعبر هذا العدوان عن نفسه من خلال الوسائل التالية: 1 مهاجمة المواقع، 2 احتلال أراضي لبنانية واسعة. طبعا من قبل ما نروح نحن على القصير، هلا في ناس بيقولوا انتم جبتوهم، قبل ان ندخل نحن في معركة القصير اساسا كان يوجد مساحة من الارض اللبنانية الواسعة في جرود عرسال هي تحت سيطرة الجماعات المسلحة. طبعا كانوا عم يستفيدوا منها لوجستيا. 3 الاعتداء على الجيش اللبناني، الاعتداء المستمر على الجيش اللبناني. 4 الاعتداء على المواطنين اللبنانيين، قتل وخطف سابقا وحاليا، ولنا ما جرى في الأسابيع الماضية في عرسال شاهد كبير. 5 استمرار احتجاز الجنود اللبنانيين والتهديد بقتلهم وتهديد عائلاتهم واللعب بأعصابهم، وهذا كل يوم عم نشوفه. 6 قصف المنطقة سابقا والتهديد الدائم بقصفها. لذلك هذه المسألة بحاجة إلى معالجة جذرية. إذا نحن لسنا أمام موضوع اسمه تهديد مفترض حتى يناقشنا أحد بالتهديد أنه هذا موجود ولا مش موجود، لأنه أو يعني هذا حيحصل ولا ما حيحصل، لكن نحن نتحدث عن عدوان فعلي قائم وموجود. 4 الدولة غير قادرة على معالجة هذا الأمر، ولو كانت قادرة لفعلت، ولو كانت قادرة ولم تفعل فهي مقصرة. يجب أن تسأل أنه في جنود لبنانيين محتجزين، وفي لبنانيين مخطوفين، وفي لبنانيين يقتلون في كل يوم، وفي ضيعة يعتدى عليها، وفي جيش تابع للدولة يعتدى عليه، وفي أراضي لبنانية محتلة، وأنتم ما عم تحركوا ساكن، حركوا ساكن. لو قامت الدولة، وهذا مش حكي للماضي، حكي أيضا للمستقبل، لو قامت الدولة بمسؤولياتها كلنا سنكون معها وخلفها وإلى جانبها، وبد هيانا قدامها نحن جاهزين. لكن حتى ما نعد ننتظر السراب، من الواضح أن الدولة غير قادرة على فعل ذلك. 5 أمام هذا الواقع، وأنه لازم هذا الموضوع يتعالج، نحن سنذهب إلى هذه المعالجة، ولكن نحن لم نعلن شيئا على المستوى الرسمي حتى الآن، يعني على مستوانا. هلأ في تحليلات، في حكي، في مواقع التواصل الاجتماعي، في فرضيات وافتراضات، هذا موجود وهذا لبنان بعد، لكن نحن لم يصدر أي موقف رسمي من حزب الله يتحدث بعد عن هذا الأمر. هلأ بوصله يعني شوي تفصيل، لا بيان ولا موقف ولا أي أحد، ووقف حدا منا وقال سوف نفعل كذا ونبدأ من كذا وكذا وكذا. نعم في مؤشرات، في تحضيرات الناس عم بتشوفها بتبني عليها، انه شو قريبة، ساعات، ايام، اسابيع الى اخره، هذا المناخ موجود وصحيح، لكن نحن من جهتنا لم نعلن شيئا. اصل اننا سنذهب لمعالجة ما لهذه المشكلة هذا محسوم، هذا بالنهاية عدم القيام به وتخلف عن المسؤولية، لكن متى؟ يعني الزمان ما حدا حكي شيء بعد. طيب المكان وين بالضبط؟ أين؟ من أين إلى أين؟ حدود هذه العملية المفترضة، سقفها المكاني، سقفها الزماني، مراحلها، إلى أين تريد أن تصل، أهدافها الميدانية، ما حكينا شيء، ما قلنا شيء، ولا حدا يلزمنا بشيء. أحد يلزمنا بشيء فيما يتعلق بحزب الله، لم يصدر بعد أي كلام رسمي حتى حدا يطالبنا فيه، أو حتى رأي العام يحاسبنا عليه الآن أو لاحقا. وأنا أقول لكم حتى ريحكم أنا من أنه يطلع حدا وينسب بيان لحدا بحزب الله أو إعلام حربي أو علاقات إعلامية، نحن لن نصدر بيانا، لن نصدر بيانا. عندما تبدأ هذه العملية هي ستتحدث عن نفسها وستفرض نفسها على وسائل الإعلام، وحينئذ سيعرف الجميع أن هذه العملية قد بدأت. أما ما هو هدفها، ما هي حدودها، مكانها، إلى أين تريد أن تصل، امتدادها الزمني، هذا أمر كله نتركه للوقت ولا نتحدث عنه من الآن، وليس من المصلحة على الإطلاق أن نتحدث عنه من الآن. بطبيعة الحال سنسمع، وبدأنا نسمع يعني في الأيام القليلة الماضية، وسنسمع لقدام الكثير من التهويل ومن التهديد ومن الإدانة ومن الوعيد، طبيعي. وهي مسألة هي من مسائل الانقسام اللبناني، ومسألة موجودة. لكن كما في مسألة المقاومة، نحن حكينا سابقا أنه والله المقاومة ما كانت قادرة تنطر بلبنان ليصير في إجماع، ولو انتظرت المقاومة ليصير في إجماع ما كان صار في مقاومة، وكانت إسرائيل اليوم بعدها بلبنان وكملت على كل لبنان وقامت مستعمرات وعملت البدية. كذلك في مواجهة هذا التهديد، لو كنا نريد أن ننتظر الإجماع لكانت هذه الجماعات المسلحة الآن في الكثير من المناطق اللبنانية دون أن ندخل في أسماء. وبالتالي هذا الموضوع نحن إن شاء الله سنذهب إلى معالجته ونتحمل هذه المسؤولية وهذه التضحيات. في حد عادة بيطلع بيقول أنتم مين كلفكم؟ نحن يعني إذا حدا ما بده يواجه الخطر وما بده يواجه التهديد وما بده يدفع الخطر عن بلده وعن شعبه وعن أهله، ما بده يحرك ساكن، هذا شأنه. لكن هذا هو تكليف إنساني وأخلاقي ووطني وديني، ومن يتخلف عن هذا التكليف إذا كان يستطيع أن يقوم به فهو يتحمل كل هذا الجانب في المسؤولية. نعم، هناك من يقف معنا أو يؤدي هذا التكليف على المستوى السياسي أو الإعلامي أو المساندة الإعلامية أو المساندة الشعبية أو التأييد، وكل هذا طبعا مشكور ومطلوب ونحن ممنونين فيه. نحن في هذا الأمر ندفع ضريبة الدم ليحيى الناس بأمن واستقرار وكرامة. ولا أريد أن أدخل الآن بجدل مين جاب التاني ومين فوت التاني. المنطقة كلها لما بنحط العصبيات على جنب وبنحاول نكون موضوعيين وبنرجع نعمل قراءة للمنطقة من 4 سنين وشوي لليوم، الكل يعرف ويكتشف، حتى الذين جاءوا بهذه الجماعات المسلحة الذين جاءوا بها إلى المنطقة ليسقطوا أنظمة وليغيروا معادلات، أعتقد أنهم الآن فهموا واكتشفوا أن هذه الجماعات هي خارج السيطرة، وأنها سحر ينقلب على الساحر، وأنه ليس لديها قيم ولا ضوابط ولا قانون ولا حتى شريعة، ولديها فهم منحرف ومتوحش للإسلام، وأنها تشكل تهديدا للجميع. إلى أن يقتنع هؤلاء، نحن الذين اقتنعنا منذ مدة طويلة سنتحمل مسؤوليتنا ونقدم التضحيات في إطار هذه المسؤولية، متوكلين على الله سبحانه وتعالى واثقين بنصره عز وجل وتأييده لنا، وما النصر إلا من عند الله. في كل معارك الشرف التي يدافع فيها عن الأوطان وعن الشعوب وعن الكرامات وعن الحريات وعن المقدسات، عندما نؤدي هذا الواجب ونصغي لنداء الله، من الطبيعي جدا أن يفي الله بوعده، وهو الذي يصدق وعده بأن يمن على عباده المؤمنين المجاهدين بالنصر في كل الساحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.